اللي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. السيد حسن نصر الله يؤكد أن إعلام المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحقائق والدراسة والأبحاث. استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في حقل النفطي بريف دير الزور في سوريا بالقذائف الصاروخية. عملية أمنية واسعة للقوات العراقية المسلحة لملاحقة فلول داعش وتأمين أبراج نقل الطاقة الكهربائية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الأمين العام لحزب الله أهمية تطوير المواجهة الإعلامية لدى محور المقاومة كما هو الحال في المواجهة العسكرية. وتحدث السيد حسن نصر الله خلال المؤتمر الخاص بتجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة عن مدى إسهام إعلام المقاومة في انتصارها، ولفت سماحته إلى السمات الرئيسية لإعلام المقاومة وأهمها الصدق والحق. وقال: عندما نتحدث عن إزالة الكيان الغاصب من الوجود نحن لا نتحدث عن آمال كاذبة، وعندما وعدت المقاومة في فلسطين بالدفاع عن القدس صدقت في وعدها. كما تطرق إلى مخاطر الهيمنة الأمريكية واحتلالها للعراق وعدوانها على الحشد الشعبي واحتلالها للشرق السوري، وتابع أن أمريكا حولت كل الإمكانات في المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي هو مرهون بوجوده لمساندتها. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه لا يوجد بديل معقول للاتفاق النووي الإيراني، وحذرت ماريا زخاروفا من أنه في غياب هذا الاتفاق فسيكون السلام والأمن أكثر ضعفا. ويأتي تصريح زخاروفا هذا بعد مضي نحو أسبوعين على انتهاء الجولة السادسة للاتفاق النووي في فيينا دون تحديد موعد لبدء الجولة السابعة. وسبق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية أن دعت إلى توفير الظروف لتطبيع التعاون الدولي مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية والبحثية والتكنولوجية. استهدفت القاعدة العسكرية للقوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بهجوم بالقذائف الصاروخية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وحسب مصادر خبرية سورية فإن عدة قذائف صاروخية سقطت مساء أمس داخل القاعدة العسكرية، وأن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة التي استهدفت بالهجوم وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي في أجواء المنطقة. وكانت قوة قسد الموالية لأمريكا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن وحداتها تعرضت لهجمات صاروخية في محيط حقل العمر النفطي، وذلك بعد قصف أمريكا لفصائل المقاومة عند الحدود السورية العراقية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية شروع وحداتها بعملية أمنية واسعة من 8 محاور لملاحقة عصابات داعش الإرهابية وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمحافظة نينوى. بيان للهيئة أكد أن العملية انطلقت بالتعاون مع فرق مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية للحشد الشعبي، مشيرا إلى مشاركة الجيش العراقي وقوات شرطة المحافظة ضمن مهام العملية. وأوضح البيان أن القوات ذاتها ستقوم بإجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة بطريقان موصل تل عفر وموصل محلبية. من جهة أخرى، تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربية العراق إلى هجوم صاروخي دون ورود معلومات حول خسائر أو ضحايا. اقتحم مستوطنون صهاينة ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن صهاينة نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك مشيرة إلى قيامهم بطقوس تلمودية. وفي الضفة الغربية أقدمت وحدة من الجيش الإسرائيلي على اقتلاع أكثر من 200 شجرة زيتون في قرية بيت دجان شرقي نابلس. إلى ذلك زعمت مصادر عالمية عبرية بتعرض مستوطنات غلاف غزة لحريق يشتبه أنه بفعل بالونات حارقة. يذكر أن طيران الكيان الإسرائيلي قصف مؤخرا مناطق متفرقة من القطاع بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة صوب مستوطناته. اعتبرت حركة حماس تهديدات وزير الحرب الصهيوني بعمل عسكري جديد في غزة محاولة لبيع الوهم للجمهور الصهيوني. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ناغانس يحاول ترميم صورة جيشه التي اهتزت بشكل كبير بعد أداء المقاومة في معركة سيف القدس. وأضاف أن الاحتلال دائما ما يلجأ للتهديد بالحرب وشعبنا يتوعد على مثل هذه التهديدات، وتبع أننا نخوض نضالا مشروعا لاسترداد حقنا وأرضنا ومقدساتنا وانتزاعه، وسنواصل ذلك رغم التهديدات. وكان بني غانتس قد توعد غزة بعمل عسكري جديد في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. نظم اتحاد علماء فلسطين وقفة احتجاجية أمام برج الجلاء المدمر في قطاع غزة احتجاجا على مماطلة الاحتلال في إدخال مواد الإعمار للقطاع. المزيد في التقرير التالي.
غزة لن تساوم على إعمارها، مبدأ يؤكده أهلها، ولهذا واصلوا احتجاجاتهم. فقد نظم اتحاد علماء فلسطين وقفة أمام برج الجلاء المدمر احتجاجا على مماطلة الاحتلال في إدخال مواد الإعمار لغزة، وكذلك منع إدخال العديد من المستلزمات الأساسية للمواطنين.
هذا العنترية الصهيونية على حليب الأطفال ودواء المرضى وعدم إعمار غزة تؤكد على عقلية الإجرام والإرهاب الصهيونية. نؤكد بأن شعبنا لن يصمت طويلا، وأن مقاومتنا الباسلة ستقول كلمتها في اللحظة الفاصلة إن استمر العدوان الصهيوني والحصار الظالم المفروض على شعبنا.
وعلى حدود غزة الشمالية على صوت العمال احتجاجا على استمرار الحصار، فقد نظم اتحاد عمال فلسطين وقفة غاضبة أمام معبر بيت حانون شمال القطاع، هذا المكان الذي كانوا يعبرون منه للعمل خارج غزة وأغلق في وجوههم منذ بدء الحصار، فحرموا من قوت أبنائهم وأصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.
ربع مليون عامل عاطيل عن عمل، وهذه مأساة منذ أكثر من 16 عاما من الحصار. نبه العالم بهذا الخطر الكبير ولينظروا إلينا بعين الرحمة والرأفة للضغط على الكيان الإسرائيلي لفك الحصار عن قطاع غزة.
العامل اللي بيشتغل في مزرعة دمرت المزرعة، في مصنع دمر المصنع، في ورشة دمرت الورشات. ليش؟ هل هي هذه المصانع والورش هذه مواقع عسكرية؟ نبنا نعرف في قطاع غزة ليش إحنا محاصرين؟ عشان بنطالب بحقوقنا؟ عشان بطالب وطننا؟ وين الأمم المتحدة اللي بتدعي إنها مع المظلومين؟ إحنا شعب مظلوم في قطاع غزة.
غزة لا زالت تحت مقصلة الحصار والعدوان، فالطائرات الإسرائيلية تشن غارات على القطاع بين ليلة وأخرى، ومبررها استمرار البالونات عند الحدود، ولكن الفلسطينيين يعيدون.
أكدت جماعة طالبان أن أي قوات أجنبية تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي لانسحابها في أيلول سبتمبر ستكون معرضة للخطر بصفتها قوات محتلة. وفيما تتواصل المعارك بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في الأقاليم الشمالية للبلاد، أعلنت كابول أن قواتها تعتزم شن هجوم مضاد بعد سيطرة الجماعة على منطقة رئيسية في قندهار، وسط تقارير تشير إلى سقوط مزيد من المناطق بأيدي جماعة طالبان. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أي قوة أجنبية تبقى في أفغانستان بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والناتو من البلاد ستكون معرضة للخطر، هذا ما أكدته جماعة طالبان بعدما تحدثت تقارير عن احتمال بقاء نحو 1000 جندي أمريكي في أفغانستان بمزاعم حماية البعثات الدبلوماسية ومطار كابول الدولي. المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال أنه لا ينبغي أن تبقى القوات الأجنبية في كابول بعد اكتمال الانسحاب، وتوعد بالرد إذا تركوا وراءهم قواتهم بما يعارض اتفاق الدوحة. شاهين أكد أن الاستيلاء على كابول عسكريا ليس سياسة طالبان، مشددا على أن الجماعة هي ضد القوات العسكرية الأجنبية ولن تشكل تهديدا للدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية والعاملين والسفارات. وفيما تستكمل القوات الأمريكية والناتو انسحابها من البلاد، تتواصل المعارك بين الجيش الأفغاني وطالبان لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الأخيرة. حمد الله مهيب، مستشار الأمن القومي الأفغاني قال إن القوات الأفغانية تعتزم شن هجوم مضاد في أقاليم البلاد الشمالية بعد أن خسرت مناطق لصالح طالبان، وأضاف أن القوات الحكومية لم تتوقع هجوم طالبان لكنها ستشن بالطبع وبالتأكيد هجوما مضادا. مصدر عسكري في مقاطعة بدخشان شمالية أفغانستان أفاد بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين في اشتباكات عنيفة دارت بينهما، فيما أكد سكان محليون تقدم عناصر طالبان في المقاطعة وسيطرتهم على عدة مناطق فيها خلال 24 ساعة. وكان طالبان قد سيطرت على منطقة بانجوي وهي منطقة رئيسية في معقلها السابق قندهار عقب مواجهات ليلية عنيفة مع قوات الحكومة الأفغانية، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار. وتعد بانجوي خامس منطقة في ولاية قندهار تسقط في أيدي الجماعة التي باتت تسيطر وفق بيان لها على نحو 143 منطقة من أصل 400 في جميع أنحاء البلاد.
دعت السعودية دولة الإمارات إلى التحلي بالعقلانية والتنازل من أجل توصل لاتفاق بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط. وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ردا على رفض الإمارات الخطة المقترحة إن هناك نصا صريحا في الاتفاق بشأن موضوع التمديد وليس هناك أي شيء حول زيادة الإنتاج. في المقابل أعلن وزير الطاقة الإماراتي أن أبوظبي تطالب بالعدالة في الاتفاق الجديد. المزيد من التفاصيل بشأن الخلاف السعودي الإماراتي في سياق التقرير التالي.
أزمة انشقاق كبيرة على مختلف المستويات بين الإمارات والسعودية ظهرت بعد أن بدأت إرهاصاتها بالظهور منذ فترة طويلة في أكثر من ميدان وعلى أكثر من صعيد، وأخذ مسارها بالاتساع شيئا فشيئا إلى أن تفجرت في أوبك بلاس الإمارات علناً ورسمياً في مواجهة مع السعودية بعد رفضها خطة تتبناها الرياض في أوبك بلاس وتقضي بتمديد استراتيجية خفض إنتاج النفط الحالية، وطالبت بمراجعة نسب الإنتاج للقبول بها. وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قال إن مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان أبريل. وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان رد على الإمارات بأنه إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا؟ وقرار الإمارات بالخروج من تحت العباءة السعودية ليس جديدا، فقد أعلنت أبوظبي سابقا الخروج من اتفاق الرياض المتعلق بجنوب اليمن بين حكومة هادي المدعوم سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. والإمارات التي باتت تسيطر على جنوب اليمن وجزيرتي سقطرى وميون وتقيم قواعد ومطارات عسكرية فيهما للسيطرة على المعابر المائية لم تترك للسعودية في اليمن إلا الصحاري، ولم تكتفي بذلك بل قامت مقاتلاتها بقصف مواقع حادي في محافظة إبيان. قرار السعودية بحظر سفر مواطنيها إلى الإمارات من ضمن دول أخرى بحجة تفشي متحورات كورونا يبدو أنه جاء في إطار الرد على الإمارات ورسالة واضحة لها، فما كان من الأخير إلا أن ردت بالمثل. الإمارات في المقابل تدرك أن الهدف السعودي هو تقويض دور الإمارات الدولي في المنطقة وعلى المستوى الاقتصادي من خلال خطة ولي العهد السعودي 2030 وإنشاء شركة طيران عملاقة لمنافسة شركات الإمارات وقطر، كما استغلت قوة اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في المواجهة مع السعودية، الأمر الذي دفع الرياض إلى فرملة خطوات التطبيع معه رغم أن اتفاقية التطبيع كانت طبخة مشتركة بين محمد بن سلمان ونظيره وصديقه الإماراتي محمد بن زايد. السعودية وجهت أيضا رسالة إلى الإمارات عبر استضافة القيادي في حماس خالد مشعل على قناة العربية، مفادها أن متغيرات في خارطة التحالفات والعلاقات السياسية في المنطقة آخذة بالتشكل.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. السيد نصر الله يؤكد أن يعلم المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحقائق والدراسات والأبحاث. استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في حقل النفط بريف دير الزور في سوريا بالقذائف الصاروخية. عملية أمنية واسعة للقوات العراقية المسلحة لملاحقة فلول داعش وتأمين أبراج نقل الطاقة الكهربائية. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف ألف خير إن شاء الله. أسأل الله أن يسعد هذه الأنفس الطيبة، وأن يكتب لهم الحياة السعيدة، وأن لا يجعل للضيق مكانا في حياتهم. ويبشرهم بتحقيق أمانهم. اللهم آمين يا رب. أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، تحية طيبة وعطرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن برنامجكم دنيا الشباب. أهلا بكم وأهلا بكل من يلتحق إلى ركبنا توا مع برنامجه دنيا الشباب ومع موضوع حديثنا لهذا اليوم. أريد أن أكون كاتباً. أحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل. أريد أن أكون كاتباً، هذا الكلام وهذا الموضوع تحدثنا عنه قليلاً السبت، واليوم إن شاء الله نكمل هذا المشوار وهذا الموضوع. الكتابة أعزائنا الأفاضل هي أنبل الفنون التي تكشف الأفكار والنزعات لتخلعها على العقول الأخرى في صورة كلمات وسطور متعاقبة تساهم في خلق فكر جديد. نحن الآن في عصر الكلمات، قد ترونها ليست ذات تأثير بالغ النظر لوجود البرامج المتلفزة التي تحرم المرء من متعة القراءة، لكن العكس هو الذي يحدث. الأخبار تنقل على الإنترنت في الصورة الكتابية أسرع منها في الصورة المرئية، فللسطر قوة وتأثير بالغان على أعتى وأكبر الحواجز. لذا احترام الكلمة من احترام النفس. كثير منا أحبتي الأفاضل يريدون أن يصبحوا كتابا كي يساهموا في تلك المنظومة المعرفية الواسعة، لكن قد يفقد البعض ذلك الهدف نظرا للعوائق الشخصية التي تواجههم في بداية الطريق. الآن سنطرح سؤالا هاما لدى الجميع: هل الكتابة موهبة فطرية؟ هذا ما سنجيب عليه اليوم بحيادية إن شاء الله، ونحن بانتظار آرائكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع.
الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أحييكم أحبتي الأفاضل. أعزائنا، قبل أن نتكلم عن بأن كيف أريد أن أكون كاتبا أو أريد أن أكون كاتبا، في يوم السبت وصلتني مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من العراق والأخ محمود كاظم من إيران، ولم تتسنى لنا الفرصة لقراءة مشاركاتهم، مع العلم بأن الأخت أم علي الحسيني لأنها من متابعي إذاعة طهران الدؤوبين والنشطين، فاليوم أيضا شاركتنا، لكن يعز علي بأن لا أقرأ مشاركات الأحبة الإخوة والأخوات التي تصل إلى البرنامج. أبدأها بمشاركة الأخت أم علي الحسيني، تكتب إن أول ما نزل على الرسول الأعظم هو اقرأ، العلم والقراءة هي سلاح الفرد، لذا يجب أن يقرأ الكثير من الكتب، وسيد هذه الكتب هو القرآن الكريم، لذا يجب البدء في قراءته، وكذلك التدبر في القراءة وشحن المهارات واتباع الأساسيات في القراءة والكتابة المستمرة، تشجع القارئ أن يختار الأوقات الهادئة، وفي نفس الوقت طرح ما يكتب الشخص على الأصدقاء وأخذ رأيهم مع الانتباه على أصول الكتابة وتلافي الأخطاء اللغوية بالاستمرار تكون كاتبا. اليوم بعثت لنا عدة بطاقات الأخت أم علي الحسيني، تكتب بأنه طبعا هي نفس هذه المشاركة أرسلتها اليوم، أنا أشكرك جزيل الشكر، وأضافت إلى مشاركتها بأن مع الانتباه على أو إلى أصول الكتابة وتلافي الأخطاء اللغوية وبالاستمرار تكون كاتبا. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق. الأخ محمود كاظم من طهران يوم السبت أيضا شاركنا، وهذه مشاركته بين يدي، بأن لمن أراد أن يكون كاتبا وملما باللغة العربية وأن يكون ناجحا، عليه أن يقرأ بضع صفحات من القرآن الكريم في أول الصباح، لأن القراءة في أول الصباح يكون كالنقش على الحجر. وسلامي لكم جميعا، شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ محمود كاظم من إيران.
يسعدنا أن نرحب بضيفنا أستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي من إيران. سؤالي لكم هو: من هو الكاتب، وهل هناك ضرورة في عصرنا الحاضر أن نصحح لشبابنا الطريق المواصلة إلى الكتابة الراقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتب في الحقيقة ليست هي مهنة سهلة الوصول، بل هي من أصعب المهن، لذلك الكتاب الراقين والكتاب على المستوى العالي هناك لهم صفات خاصة. أنا برأيي الكاتب تجتمع فيه خصيصتان: أولا الخصائص الفطرية، وثانيا جمعه للعلوم المرتبطة بموضوع الكتابة. فإن لم يكن مؤهلا فطريا في موضوع التأليف والكتابة، أنا برأيي لا ينجح أن يكون كاتبا ناجحا وإن كتب. فهناك ضرورة اجتماعية على مستوى التاريخ، تاريخ البشرية، لوجود الكتاب. لولا الكتاب لما وصل إلينا الموروث التاريخي، ولولا الكتاب في عصرنا لم يصل الموروث العلمي التاريخي إلى الأجيال القادمة. فهذه بصورة عامة أنه الكتابة والكاتب ضرورة لحياة البشرية، وقد قيل في روايات كثيرة حتى في الآيات استخدمت قضية الكتابة. على سبيل المثال هناك رواية تقول: ما كتب قر وما حفظ فر، فالعلم يجب أن يكتب حتى يثبت ويثبت للشخص هو نفسه وكذلك للمجتمع والمجتمعات القادمة. اليوم الكتابة تطورت وتغيرت، ويجب علينا أن نقوم بمنهجية حديثة في التأليف وفي الكتابة وفي كل مجال وفي كل قضايا علمية يجب أن يلاحظ مناهج التي تناسب العصر. اليوم يقر الكثير، بالحقيقة هو هذا قيل على مدى يعني التاريخ، أنه خير الكلام ما قل ودل. هناك كتابات اليوم نحتاج إليها يجب أن تكون في مستوى من الإيجاز كي يتمكن، لأن المجتمع فيه تطور. تعرفون أن الأدب يقسم الحوار إلى ثلاثة أقسام: الإطناب والإيجاز والمتوسط يعني المتناسب. الإطناب يكون للشخص الذي هو ليس له علمية في الموضوع، والمتوسط يكون للشخص الذي لديه علمية وإن كانت لكن ليست شاملة، لكن الإيجاز يكون للناس الذين يتمتعون بعلمه. فالكاتب إذا أراد أن يكتب يجب أن يراعي هذه الكتابات الثلاثة. إذا يكتب موضوع علمي لطبقة خاصة من المجتمع كالأساتذة والطلاب على المستوى الراقي، فيجب عليه أن يراعي جانب الإيجاز. واليوم عصرنا أنا أتصور بحاجة إلى الإيجاز في الكتابة، ولأن المجتمع تمتع بقوة علمية وثقافية وحضارية، وعصرنا هو عصر العلم، انفجار العلم.
أستاذ كاظم حشمت فرق الأستاذ الجامعي كنتم معنا من إيران، شكرا جزيلا لكم.
أحييكم أحبتي الأفاضل، وأحيي السيد أمين الموسى من العراق. السلام عليكم سيد أمين. سيد أمين تسمع صوتي؟
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضل تفضل سيد أمين.
نعم شلونكم؟
يا أهلا وسهلا.
أسمع صوتكم؟ نعم.
إيه إيه تفضل.
الله يبارك فيكم ورحمة
الله. الله يخليك.
نعم. بالنسبة للموضوع. بالنسبة للموضوع طبعا الكتابة هي أمر جدا جميل حقيقة.
نعم.
الإنسان حينما يمارس مع أنه يقوي البصر يعني موضوع النظر في الكتاب يقوي البصر، وكذلك يعني الكتاب هو أمر مهم في حياة الإنسان، فنحن نشجع الشباب على الكتابة وعلى ممارسة الكتابة، وإذا كان هناك شخص عنده موهبة في هذا الموضوع يحاول أن حتى لو يكتب له كتيب صغير مثلا، يجمع بعض المعلومات يكتبها في كتيب صغير، يحاول أن ينمي مواهبه من خلال قراءة الكتب.
نعم.
والقراءة ثم الكتابة يعني
هو أحسنت.
يحاول أن يقرأ قدر الإنسان.
نعم.
وبعد ذلك يمارس الكتابة ويقوم بعملية الكتابة شيئا فشيئا حتى يصبح إن شاء الله من الكتاب، إن شاء الله من الكتاب المتميزين. ويعني الآن الأجهزة الإلكترونية الموجودة حقيقة تساعد على هذا الموضوع، لكن الأجهزة هي لا تغني عن الكتاب حقيقة. يعني الذين تذوقوا يتذوقون الكتاب، يعرفون طعم الكتاب، الأجيال السابقة يعني يعرفون طعم الكتاب، أما الأجيال هذه الحالية الموجودة دائما يعني كل عملهم بالأجهزة الإلكترونية، بالأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر. ولكن نحن ننصح بمطالعة الكتب والنظر في الكتب والقراءة فيها ومحاولة الكتابة، وحتى يكون الإنسان ينمي مواهبه عن طريق الكتابة.
شكرا. شكرا الله. شكرا لك سيد أمين الموسوي من العراق. وبدون أي تعليق أنا أنتقل إلى الأخ بن زاهد من إيران. سلام عليكم بن زاهد.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم ولكل مستمعين.
حياك الله
بحران الحبيبة.
حياك الله. شكرا.
الله يحفظكم أختي الفاضلة. الكتابة يعني والكتب هي جدا مهمة.
نعم.
ولكن هنالك كتاب معروفين، يعني شخص يأتي يكتب كتاب وهذا الكتاب يغير الشخص الذي يقرأ هذا الكتاب.
نعم.
يعني ليس كل كاتب كاتب. أنا أرى بعض الكتب يعني ناس كتاب كاتبينها ولكن أراها بسيطة. ولكن أرى بعض الكتب عندما يكتب الأستاذ الشهيد مطهري.
نعم.
أو آية الله التسقيب، يعني الشخص إذا يقرأ هذا الكتاب يكون شباب خاصة أو يكون غير ذلك، له تغيير روحية. يعني يعطي هذا الإنسان نفسيا وتغيير دينيا. يعني الشخص اللي يقرأ هذا الكتاب إذا يعني مو على خط أهل البيت، لو يعني ما يعرف المعارف الإسلامية، عندما يقرأ هذه الكتب يتغير. يعني رأيت شباب أنهم مثلا سألتهم من وصلك إلى هذا مثل المستوى؟ قال أنا قريت مثلا كتاب الشهيد مطهري أو قريت كتاب آية الله الدستور. قلت له قبل ذلك لم كنت هكذا، يعني لم كنت أصلي، لم كنت أذهب إلى المساجد، لم كنت مثلا أحب أنه أنتمي إلى أهل البيت، مكتب أهل البيت. قال عندما دخلت في هذه الكتب غيرتني والآن أنا مرتاح جدا. فالكتب جدا مهمة إذا يكون كاتبها قوي. وإذا تكون بلسان الشعر، أنا كشاعر وكاتب يعني إذا تكون بلسان الشعر ويعرف الشاعر عنده قدرة في الكتابة أو في الشعر، يكتب شيء الذي يعني يذهب بالإنسان إلى تربيته الإسلامية والدينية، مثل كشعر لأهل البيت أو شعر للثقافة أو شعر مثلا لمستوى الإنسان، يمنع الإنسان. يعني الشعر هو يعرف يتصرف في شيء بقلمه، عندما يقرأه أحد ويحفظ هذا الشعر يغيره، يغير صديقه، يغير الشخص الآخر. فإذا يكون بلسان الشعر يكون أقوى، وخاصة إذا يكون شعر نحوي أو شعر شعبي بلسان ذات مثلا الشخص أو تلك الجامعة. يعني
صحيح الأخ بن زاهد،
ذلك الشعر بلسان، إذا الإنسان يكتب شعر قوي فهو يغير الإنسان.
نعم. شكرا شكرا لك. لا شكرا، أنا أشكرك جزيل الشكر. حينما تحدثت قلت بأنه يعني إذا كان بشكل شعرا المضمون كان يكتب بشكل شعر فهذا يكون أقوى. أنا أيضا أوافقك الرأي، لأنه حينما نسمع إلى الكثير من أجدادنا، من أمهاتنا، من آبائنا، حينما يريدون أن يتحدثوا عن موضوع مهم جدا يتكلمون ببعض الأبيات الشعرية، وتحس بأنه وقع هذه الأبيات مؤثرة جدا على القلب وعلى العقل. شكرا لك يا ابن زاهد من إيران، شكرا جزيلا. أحبتنا إلى ومضى شبابية ونعود إليكم بإذن الله. ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، شغلت روايات الكاتب الشهير ستيفن كينغ ملايين الأشخاص حول العالم، وحققت نجاحاً وأرباحاً تقدر ب 17 مليون دولار في العام، وفي مذكراته عن الكتابة طرح كينغ رؤى قيمة عن الكيفية التي يصبح فيها المرء كاتبا جيدا، فلم يجمل الأمر وكتب قائلا: لا أستطيع أن أكذب وأقول لا يوجد كتاب سيئون، أنا آسف لكن هناك الكثير منهم. وهنا نستعرض بعض النصائح التي قدمها كينغ في هذه المذكرات، فإن كنت من المهتمين بكتابة الرواية إليك هذه النصائح: توقف عن مشاهدة التلفاز وبدل ذلك اقرأ قدر الإمكان. إن كنت قد بدأت الكتابة للتو فأول شيء عليك التخلص منه هو تلفازك، ويحمل كينغ كتابا معه ويقرأ حتى خلال الوجبات. يقول: إذا أردت أن تصبح كاتبا عليك القيام بأمرين قبل كل شيء: اقرأ كثيرا واكتب كثيرا. استعد لمزيد من الإخفاقات والأزمات أكثر مما تتصور. ويشبه كينغ كتابة الرواية بعبور المحيط الأطلسي في حوض الاستحمام، وكتب كينغ: إن كنت تكتب فهناك شخص يحاول أن يجعلك تشعر بالرداءة حيال ما تكتبه، هذا كل ما في الأمر، فعليك أن تستمر في الكتابة حتى عندما لا تكون لديك رغبة بذلك. وعندما تفشل يقترح كينغ أن تبقى إيجابيا، التفاؤل هو الرد المشروع على الفشل. وعندما تكتشف أخطائك يقول: لا يجب أن تشعر بالاكتئاب منها أو تقسو على نفسك، فالإخفاقات تحدث لأفضلنا. مستمعينا الكرام، نتمنى للراغبين في الكتابة أن يجدوا طريقهم الأمثل للكتابة. نحييكم ثانية ونحيي زملائنا في البث وتحية لهم.
نحن أيضا نحييك علياء، شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة. ونعود إلى الواتساب. الأخت أم علي الحسيني كتبت بأن هذه كانت مشاركتي ليوم السبت لكن لم تقرأ، وأنا قلت في بداية المشاركة بأنه أرسلت لنا يوم السبت مشاركة لم نقرأها، الآن نقرأ مشاركتها. أما الأخت فاطمة الزهراء تقول بأن كيف يكون كاتبا جيدا ويريد أن يكون كاتبا، لابد أن يكون قارئا جيدا، أولا اقرأ ثم اقرأ ثم اكتب. وأشكر كل الإخوة والأخوات الذين بعثوا ببطاقاتهم وتحاياهم، شكرا جزيلا لكم. أحبتنا الأفاضل، في يوم السبت تحدثنا عن قضية أريد أن أكون كاتبا، أشرنا إلى بعض النقاط، وأشرنا في الوهلة الأولى وفي أول أمر أشرنا إليه قضية القراءة، والذي كل مستمعين الأفاضل الذين شاركونا بمشاركاتهم أيضا أشاروا إلى أهمية هذا الموضوع، وهي قضية الالتفات إلى القراءة. الكل أكدوا هذا الموضوع بأن القراءة ثم القراءة ثم القراءة ومن بعدها الورود والعلوج في الولوج عفوا في موضوع الكتابة وإتقان الكتابة. نقطة أخرى أيضا أشرنا إليها وهي قضية الإلمام بالقواعد العربية، وأنا أيضا تحدثت بأنه حينما نستمع إلى بعض اللقاءات التي تجرى، حينما نستمع إلى بعض النصوص التي تقرأ من قبل إخوتنا وأخواتنا في الدول العربية، في الحقيقة الإنسان الألم يعتصر قلبه، لأنه يشعر بأنه لدينا فقر شديد في قضية القواعد العربية والنحوية، ومن الصعب جدا يعني سماع الأخطاء الفادحة التي تقال في اللقاءات أو الخطابات أو حتى اللقاءات التي تجرى مع الناس إن كانوا عاديين أو حتى كانوا سياسيين أو حتى كانوا إعلاميين أيضا. فلهذا الإلمام بالقواعد هي أيضا من الأصول الهامة بالنسبة لإتقان الكتابة. وبالنسبة لقضية القراءة التي أشرنا إليها، أنا أضيف أيضا بأنه حينما تكون مستوى القراءة عالية جدا، حينما الشخص يكون من القراء الجيدين والحرفيين، ففي هذه المرحلة سيصل إلى مرحلة أن يستذوق وينتقي الكتابات الأجمل. ف كتاباته أيضا ستكون الأجمل والأحلى. مخزون المفردات اللغوية ستزيد عنده وستكثر، وبإمكانه أن يكتب أحلى النصوص وأحلى الكتابات. نأخذ فاصل أحبتي الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الأفاضل، برأيكم أنتم ما هي المهارات اللازمة لكي نتقن فن الكتابة؟ لدينا هذه الفقرة وهي مهارات للنجاح، إن شاء الله تعطينا بعض النقاط وبعض الأسباب وبعض العوامل التي تساعدنا تعيننا على أن نتقن فن الكتابة. نستمع إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. بإمكان كل كاتب أن يصبح أفضل، ولا يوجد هناك كاتب كامل، والكتابة تطورت كثيرا خلال العقود الماضية، ولكنها كانت رحلة صعبة، وبغض النظر عن المستوى الذي أنت فيه ككاتب ستجد فيما يلي بعض المهارات المساعدة، ومنها أولاً خطط ثم اكتب. قد يبدو هذا متناقضاً مع نصيحة اكتب فقط، لكنها ليست كذلك، ولا يعني تقليد الكتاب العظماء أن عليك أن تكون مثلهم تماماً. جرب أشياء جديدة، استعر أشياء صغيرة منهم، راجع ما تكتبه. إذا قمت بالبدء بصياغة النص وقمت بتجربة أشياء جديدة وجعلت الأفكار تتدفق، ستحتاج إلى العودة لمراجعة ما تكتبه. هذا أمر عليك أنت القيام به. فإذا أردت أن تكون كاتبا جيدا، عليك أن تتعلم العودة إلى ما كتبته ومراجعته. أوجز، يتم هذا في وقت المراجعة، ويتضمن تعديل كل جملة ومقطع وإزالة كل شيء غير أساس. فالجملة القصيرة أفضل من الجملة الطويلة، واجعل جملك قصيرة باستخدام أفعال قوية. لا يجب أن تكون كل الجمل مثل بعضها، فالتنوع ضروري، لكن حاول خلق جمل ساحرة. تعلم الكتابة بأسلوب حواري، يكتب الكثيرون بأسلوب صارم. من الأفضل الكتابة وكأنك تتحدث إلى القارئ، فالناس سيحبون ذلك أكثر. لن يكون الأمر سهلا في البداية، لكنه أمر عليك السعي لتطويره. أحبتنا المستمعين الشباب، هذه بعض المهارات التي تساعد على أن تجعلك كاتبا جيدا، فلنغتنمها ولنبدأ من اليوم. مع شكرنا لمتابعتكم، هذه عودة لما تبقى من البرنامج.
طيب أحبتي الأفاضل، الآن معنا الأستاذ نزار بن المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. السلام عليكم أستاذ نزار، حياك الله. أهلا بك دكتور نزار. سؤالنا الأول من حضرتك، بأن نحن طبعا سألنا يوم السبت أحد ضيوفنا بأنه هل الكتابة هي مطلب اكتسابي أم إنها موهبة لا يمكن للتعليم التدخل فيها، وكما يقول البعض بأنها تكون فطرية. هو أجاب بأنها موهبة ولكن تساعدها الموهبة الظروف تساعدها لكي تكون ممكن تكون اكتسابية. أنت ما هو رأيك في هذا المجال دكتور نزار بني المرجة؟
أنا مع هذا الرأي الذي تفضل به الزملاء.
نعم.
ولكن يعني ثمة عوامل مساعدة للموهبة. نعم. يعني يجب أن تدعم الموهبة ونحط طيب. الكتابة أو صقل التجربة تجربة الكتابة. وهذه العوامل طبعا تتمثل في المدرسة أولا. ربما البيت يساعد أحيانا إذا كان هناك من يهتم بالأدب والثقافة أفراد الأسرة. وأيضا يعني فيما بعد التعليم الجامعي يمكن أن يجعل هناك نوع من التركيز فيما يقرأ المرء أو الطالب الجامعي الموهوب الذي يحمل موهبة أدبية أو ثقافية. وبالتالي يعني هذه العوامل تساعد في شكل التجربة. وطبعا لا بد من التأكيد على اكتساب المهارات والخبرات اللغوية لتكون التجربة يعني ناضجة وبعيدة عن الأخطاء. لأن الأثر المكتوب يجب أن يكون بالضرورة يعني خاليا وبعيدا عن الأخطاء اللغوية.
طيب دكتور نزار، يعني أنت تفضلت أيضا قلت بأنه تكون هي موهبة لكن بعض الظروف تسقلها. هل يعني من الممكن هناك أشخاص يقولون بأننا لم تكن لدينا تلك الموهبة لكن أصبحوا كتابا لأن الظروف هي التي سقلت لديهم؟ إذن أنت تؤيد بأنها فطرية أم مكتسبة؟
أنا مع الموهبة، أنا يعني مع التجربة التي يكون أساسها موهبة.
نعم.
ولكن في الحياة نعم هناك بعض الحالات التي تكون مكتسبة، يعني مكتسبة من الجو، من المحيط، من المتابعة الشخصية. يعني هناك أشخاص يتابعون مثلا مصادر المعلومات، لهم هواية في القراءة والمطالعة بشكل كثيف. هؤلاء الأشخاص يمكن أن يخرج من بينهم من هو قادر على أن يكتب وقادر على أن
يتقن فن الكتابة،
أن يكتب مقالات أو يؤلف الكتب. يعني لأنه يكون يعني قد اكتسب براعة من الحياة في الوصول إلى المراجع، إلى مصادر معلومات.
نعم.
إلى آخره.
طيب.
ومجرد يعني معايشة هذه المصادر أو المراجع يمكن أن يخلق لديه نوع من السلامة حتى في اللغة، يعني تصبح مسألة مكتسبة.
نعم.
ولكن يعني هذا الأمر يشبه الموضوع الشاعر والنظام. يعني الشاعر يستند لموهبة حقيقية بينما النظام ينظم. صحيح أن هناك مثلا سلامة في التقطيع العروضي للقصيدة.
نعم.
أو لبيت الشعر، ولكن لا يلمس المرء أو القارئ أو المستمع تجديدا في هذا النص لعدم وجود موهبة في الأساس.
طيب
هذا هو الفارق.
نعم. إذا دكتور نزار، أنا بما أنك يعني شاعر وأديب فأكيد لديك باع طويل في قضية الكتابة، وأنا أيضا في يوم السبت كان لدي ضيف وكان كاتب وقاص أيضا، وبودي أن أسألك نفس السؤال الذي سألت من ضيفنا في يوم السبت، وهو أنك هل واجهت تحديات ومشاكل في طريقك هذا الذي اخترته الآن؟
أنا حقيقة ولحسن الحظ يعني ربما من جميل الأقدار أنا.
نعم.
يعني لم ألقى إلا التشجيع، يعني
الحمد لله.
يعني قصيدتي الأولى دعاني مدرسي وأستاذي يعني ولا بأس أن أذكر اسمه، الأستاذ صلاح الدين البحرة،
الله يحفظه،
هو شخصية الأديب السوري كبير نصر الدين البحرة، الأديب الرائع.
نعم.
الذي رحل عنا قبل فترة وجيزة.
نعم.
يعني هذا الأستاذ دعاني لأن ألقي قصيدتي الأولى، وأثناء الحياة طبعا كانت هناك تشجيعات أخرى من أساتذة ومدراء عمل وإلى آخره، يعني.
نعم.
كلها شجعتني لأن أواصل مسيرة الأدب.
أي الحمد لله
والشعر.
دكتور
طبعا المرء قد يصادف في الحياة حالات معاكسة، يعني مع زملاء آخرين عانوا من بعض الإحباط أو عانوا من بعض المحاربة، يعني هذه مسألة موجودة في الحياة، ولكنها في النتيجة هي أقدار يعني يواجهها الكاتب أو الشاعر.
أي.
بحياته. ولكن الموهبة الحقيقية صدقيني أنها لا تموت. يعني لابد أن تظهر نفسها
في يوم من الأيام. نعم. طيب دكتور نزار، يعني أنت هذه التشجيعات كانت فقط من المدرسة وأساتذتك ومعلميك من البيت، في البيت ألم يكن هناك من يشجعك على هذا الموضوع؟
بالطبع يعني كان والدي رحمه الله، هو
الله يرحمه،
أيضا كان كاتبا وأديبا وله عدة كتب
رحمة الله.
أيضا والدتي أيضا سمعت في هذه المسألة، والأسرة تتعود يعني موضوع وجود الصحف والمجلات والكتب بين أيدينا منذ الطفولة. هذه مسألة عادية. وصدقيني أن الكتب والصحف في حال وجودها في المنزل تلعب دورا تربويا كبيرا جدا.
أكيد.
في تربية الأطفال، يعني وجودها كعناصر تلازم الطفل يوميا، وبالتالي هو لابد أن يعود إليها ويقلب صفحاتها. هذه المسألة تلعب دورا تربويا حقيقة.
إذن أنت شاهد عيان دكتور نزار بأنه الكل أشاروا إلى موضوع بأن كل من يريد أن يشرع ويبدأ بقضية الكتابة عليه أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ومن بعدها يكتب. أنت كشاهد عيان الآن معنا، هل كانت لديك مطالعة مكثفة في صغارك في البيت في المدرسة ومن بعدها بدأت بالكتابة؟
بالتأكيد سيدتي، يعني أنا المطالعة جزء هام جدا من حياتي، يعني من منذ صغر. يعني لا يمكن أن نمر يوم دون أن يكون لدي مطالعة أو قراءة. ربما يعني رغم ظروف العمل وضغوط العمل يعني يجب أن لا تقل عن ساعة من الزمن ربما، وهذه مسألة يعني أصبحت عادة شبه يومية منذ الطفولة ترافقنا. وأعتقد أن معظم الأدباء هذا هو حالهم، يعني كما أعتقد.
طيب دكتور نزار، أنا يعني حينما كنت صغيرة ولحد يعني الآن أقرأ كتب كثيرة لكن لم أصبح كاتبة، لماذا؟
نعم.
أنا حينما كنت صغيرة كنت أقرأ كتب كثيرا، وأيضا لحد الآن نعم. يعني أطالع الكتب أقرأها، لكن لماذا لم أصبح كاتبة دكتور نزار؟
يعني أنا من خلال أسئلة حضرتك يعني لمست أنك تمتلكين شخصية ثقافية ومتابعة.
حياك الله. شكرا.
يعني أنت تتكلمين وأنت من كأنك من قلب التجربة الأدبية.
حياك الله. شكرا جزيلا. يعني
ولكن ربما المرء يعني ينظر بتواضع إلى نفسه أو ذاته. أنا متأكد أنك قادر أن تكتبي مقالة ربما أو بحثا حول هذه الأمور التي نناقشها ونتحدث بها الآن.
شكرا. شكرا يعني لك دكتور نزار.
تمتلكين هذه المقدرة من خلال أسئلة بسيطة يعني استمعت إليها من حضرتك.
حياك الله. شكرا جزيلا. لكن أنا يعني أتمنى بأن إن شاء الله أكتب ولو القليل يعني، لكن إن شاء الله الله يوفقك يا دكتور نزار ويوفقنا نحن أيضا. لو تسمح دكتور نزار. حياك الله. شكرا. هناك سؤال من أحد المستمعين، نستمع إليه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال. لا يوجد لدينا أموالا كافية للطباعة ما نكتب، فهل ترشدونا إلى طريقة تيسر هذا الأمر؟ أنا أبو علي من طهران.
نعم. نشكر الأخ أبو علي من طهران. لا أدري الدكتور نزار بني المرجة، هل السؤال كان واضح؟
السؤال بدايته كانت غير مسموعة جدا.
نعم. يقول بأنه لا يوجد لدينا أموال كافية لطباعة ما نكتب، فهل ترشدوننا إلى طريقة تيسر لنا هذا الأمر؟
يعني عند حسن الحظ، ربما من حسن حظ الأجيال الحالية من الأدباء والكتاب والشعراء الشباب هو وجود الانترنت أو الشبكة أو الفيسبوك وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حقيقة منحت لكل مرء إمكانية أن يكون له صحيفة خاصة وتلفزيون خاص ومنبر خاص. يعني هذه المسائل وهي سريعة الوصول، يعني ربما تكون أسرع وصولا من الكتاب أو الصحيفة. أعتقد أنه منبر مناسب، يعني والنشر الإلكتروني أصبح مسألة معروفة، ومسألة النشر الورقي الآن تشهد تراجعا لصالح النشر الإلكتروني. والنشر الإلكتروني أسهل منالا من قبل الشباب، وهم يعني يمتلكون قدرات تقنية هائلة في هذا المجال كما ألاحظ. يعني معظم الذين يتعاملون مع النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي هم من جيل الشباب، وبالتالي يعني عندما يقدمون أعمال أدبية متقدمة صدقيني أن دور النشر ستبحث عنهم وستأخذ بيدهم وتشجعهم إلى النشر الورقي.
طبعا للأسف دكتور نزار، يعني مع غزو واقتحام الشبكات الإلكترونية تعاني الآن دور النشر الكثير من المشاكل، ومن تراجع طباعة الكتب وحتى قراء الكتب أيضا. الأخ أبو علي ممكن كان يعني بود بأن تكون لديه، يعني يكون لديه كتاب مطبوعا، لكن يقول بأن لا أمتلك مالا، فأنت أعطيته طريقة حل بأنه ممكن عن طريق الشبكات الإلكترونية بإمكانه أن يطبع.
وهي أكثر، أنا حسب قناعتي نعم. أصبحت أكثر جدوى
بالتأكيد.
يعني
نعم.
ربما امتلاك كتاب مطبوع يمكن يعوض عن، يمكن أن يعوض عنه فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة، لأن يكون هناك يعني كمية محدودة من النسخ لتبقى يعني شاهدا وتحفظ في المكتبات العامة أو لدى النقاد أو الزملاء المهتمين. هذه المسألة يعني يمكن أن تعوض هذا الأمر.
نعم.
ولكن يعني صدقيني أن النشر الإلكتروني كسر الكثير من الحواجز. يعني أنا يعني أذكر مرة يعني شاهدت كتابا في معرض كتاب، يعني للأسف كان للعرض فقط وليس للشراء. فعجبني عنوان وموضوع الكتاب لكني لم أستطع حتى أن أشتريه لأنه كانت نسخة وحيدة للعرض مثلا.
طيب.
رغم أنها آتية من قطر عربي بعيد عنا من تونس كان الجو ما أذكر، ولكن النشر الإلكتروني أصبح يتيح لي الحصول عليها وأنا في بيتي ومنتهى الراحة.
طيب السؤال الأخير من حضرتك دكتور نزار، وذلك في الدقائق المتبقية من البرنامج، الدقائق الأخيرة طبعا، إذا يعني سألك شاب بأن كيف لي أن أكون كاتبا موفقا، حضرتك بماذا تنصحه؟ هل هناك آليات لمساعدة هذا الشاب؟
يعني أنا سأنصحه ذات النصيحة التي نصحني إياها قبل عشرات السنين
نعم
الشاعر الراحل محمد الفراتي. هو شاعر سوري كبير.
نعم.
وكان معمرا، يعني عاش طويلا، وأنا التقيت فيه في أواخر حياته. وهو بالمناسبة من المهتمين بالأدب الفارسي، وترجم روضة الورد أو كلستان لسعد الشيرازي.
نعم.
كنت ألتقيه وكان لنا، كانت لنا جلسات جميلة. سألته ذات السؤال.
نعم.
ربما بماذا تنصحني، كنت شابا في مقتبل العمر وفي أولى الخطوات تقريبا، فقال لي اقرأ الكثير الكثير وانسى. يجب أن تقرأ الكثير وتنسى، يجب أن تقرأ الكثير الكثير وتنسى أنك قرأت.
الله.
لكي تكتسب أرضية ثقافية وفكرية ومعرفية كبيرة. وفعلا هذه النصيحة كانت في محلها. يعني عندما يطالع المرء الكثير من المراجع، الكثير من الكتب، الكثير من القصائد والكثير من الروايات والقصص وما إلى ذلك، يعني هذه المسألة تشكل له ذخيرة كبيرة جدا.
نعم.
في عقله الباطن، تساعده على أن يبني ويمتلك شخصية أدبية واثقة من نفسها، تقف على أرضية يعني كلها ثقة وكلها قدرة على العطاء.
نعم.
يعني أنا لا أؤمن بشجرة مقطوعة الجذور، يعني يجب أن يجب أن يكون للشجرة الجذور بالتأكيد.
نعم.
يعني تكون ضاربة في الأرض وتستمد من الموروث الثقافي.
طيب دكتور،
للأدب
دكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة الجميلة التي أتحتها للبرنامج، وحقيقة فرصة سعيدة بأني تعرفت عليك يا دكتور.
شكرا لكم والتحية لكم، وأنا سعيد.
حياك الله. شكرا
معكم ومع الإخوة المستمعين.
شكرا
طهران بالعربية.
شكرا جزيلا دكتور نزار. وأنا في ختام البرنامج، الأخ أبو إباء من السعودية كتب بأنه حاولت الاتصال بكم لكن لم يرد أحد، لا أدري لماذا. الأخت ندى قاسمي كانت موجودة في غرفة السيطرة وترد على كل الهواتف، يقول بأن كنت أود طرح تجربتي في مجال الكتابة من الصغر وإلى الآن. في هذا الأسبوع نحن انتهى لقاءنا بالنسبة لقضية موضوع أريد أن أكون كاتبا، لكن يا حبذا الأخ أبو إباء لو تكتب لنا بأن عن تجربتك وترسلها للبرنامج، إن شاء الله حتما هناك ستسنح لنا فرصة لكي نقرأ هذه المشاركة. وأنا أشكرك جزيل الشكر على متابعتك متابعتك لإذاعة طهران العربية. أشكركم أحبتي الأفاضل، انتظرونا في الأسبوع القادم مع موضوع جديد بإذن الله. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.